ثم قال تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله فإن أحصرت فما استيسر من الهدي. قوله تبارك وتعالى: وأتم الحج والعمرة لله، يعني أرجوهما لحقوقهما. الإتمام هنا بمعنى الفعل نفسه، أتموا يعني أرجو بالمعنى الإتيان، أتموا الله. وأتموا الحج والعمرة لله، طبعا على هنا في قراءة كانت يعني غريبة، وهي: وأتموا الحج والعمرة لله. قرأها من ذهب إلى عدم وجوب العمرة، فقال إنما الأمر متوجه إلى الحج، لكن القراءة المعروفة: وأتموا الحج والعمرة. استدل بها بعض العلماء على وجوب الحج والعمرة. قوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، إن المقصود بأتموا الإتمام يعني تأديتهما، تأديتهما تأديتهما كاملتين بجميع مناسكهما المشروعة لوجه الله تبارك وتعالى. أو يكون المقصود أتم الحج والعمرة لله، يعني أن الإنسان إذا شرع في الحج أو في العمرة حتى لو كان تطوعا يجب عليه إتمام، وأما يقطع تلك العبادة كما قال تبارك وتعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. فمن شرع في عبادة لزمه إتمامها، لزمه إتمامها، طبعا إذا كانت عبادة واجبة. أما في أعمال التطوع إذا شرع فيها فحتى من قال لا يلزمه إتمامها استثنى الحج والعمرة، واستدل بهذه الآية: وأتموا الحج والعمرة لله، الحج والعمرة بالذات إذا شرع الإنسان فيهما حتى لو كان تطوعا يجب عليه أن يتمهما، فاستدل بهذه الآية. وهذه الآية يعني اختلف العلماء فيها، أولا يعني هل هي دليل على تغطية الحج أم ليس بدليل؟ من قال إنها دليل طبعا لابد أن يفسر أتموا بمعنى يعني أدوا الحج والعمرة لما فات، يعني تكون مثل قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. نعم. من طريق الآخر قال: هذه ليست دليلا على فرضية الحج، فالآية يعني نزلت سنة خمس أو ست من الهجرة، أنا غير متأكد الآن، أظن خمس من الهجرة. فمن قال ان الحج فرض سنة خمس للهجرة استدل بهذه الآية، ومن قال ان الحج فرض بقوله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت والاتقاء عليه سبيلا، قال فرض في سنة تسع من الهجرة. واجاب عن هذه الآية بانها لا علاقة لها بإستئناف الحج أو البداء بتاع أقل الحج، إنما هذه الآية وأتم الحج والعمرة لله لا علاقة لها بموضوع الفرضية، وإنما هي توجب إتمامهما بعد الشروع فيهما فقط، ولا علاقة لها بفرضية الحج.
يعني الجزء عن الكل قوله تعالى: شك رقبة، هل عدت الرقبة من العبد تعطت الرقبة فقط؟ أن يعطي كله، فيعبر عن الكل بماذا؟ بالجزء. العكس يعبر عن الجزء بالكل.
والكلام بها أيضا على القوم أيضا يتدل بعض بلاده على وجوب العمرة كوجوب الحج، لأن الله تعالى أمر بإتمامهن معه. قال الراغب: أتموا خطاب لمن خرج حاجا أو معتمرا فأمر أن لا يصرف وجهه حتى يتمهما. وإليه ذهب أبو حنيفة رحمه الله تعالى واحتج به في وجوب إتمام كل عبادة دخل فيها الإنسان متمثلا، لأنه متى أتمها وجب قضاؤها. وقيل إنه خطاب لهم ولمن لم يتنفس بالعبادة، وذكر ذكر لفظ الإسلام تنبيه على توقية حقها وإكمال شرائطها. وعم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل. وإلى هذا ذهب الشافعي رحمه الله واحتج به في وجوب العمرة، وإنما قال في الحج والعمرة لله ولم يقل ذلك في الصلاة والزكاة، من أجل أنهم كانوا يتقربون ببعض أفعال الحج والعمرة إلى أصنامهم، فخصهم بالذكر لله تعالى حثا على الإخلاص فيهما ومجانبة ذلك لاعتقاد المحظور. فإن أحصرتم فلا استيسر من الهدى، الإحصار الحق. إن حفظتم عن إتمام الحج والعمرة فلا استيسر من الهدى. وهناك خلاف مجتهد بين العلماء في الإحصار، هل الإحصار يكون فقط بالعدو؟ وهذا مذهب بعض العلماء، قال الإحصار لا يكون إلا بالعدو، واستدلوا بقوله تبارك وتعالى بعد ذلك فإذا أمنتم، فلا يقال لمن مرض فإذا أمنتم، وإنما يقال لمن حدثه العدو. وفريق آخر من العلماء قالوا إن الإحصار يشمل الإحصار بالعدو ويشمل الإحصار بالمرض أو بالسلطان الظالم أو غير ذلك من الأسباب التي تحدث الإنسان عن الحدث. أما السيطرة يعني فذبحوا أو فانحروا أو يعني عليكم أو الواجب عليكم أو اهدوا، فما السيطرة من الهدي والهدي أو الهدي، الهدي أو الهدي هو ما أهدي إلى مكة من النعم، يعني يقول الهدي هو جمع، جمع إيه؟ هدية، والهدي جمع هدية، وهو ما أهدي إلى مكة من النعم لينحر تقربا إلى الله تعالى. فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. طبعا يعني يجب الهدي على من أحصر ما لم يشترط، إذا اشترط الإنسان عند الإحرام لا يجب عليه إذا حصر أو أحصر أن يذبح هديا، لأنه ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على رباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا فاتية أي مريضة، فقال حجي فاشترطي أن محلي حيث حدثتني. فإذا الإنسان إذا كان يريد أحسن إذا كان يعني يحرم بالحج أو الأمر ويخشى أنه قد يحدث حادث سواء سلطان ظالم أو عدو أو مرض أو غير ذلك من الأعراض ولا يحس لا يكون عليه هدي إذا أحسن فيضطرد عند الإحرام. يقول مثلا لبيك اللهم بالعمرة ومحلي من الأرض حيث تحدثني أو محلي حيث حدثتني، يعني أنا أحرم لكن بفضل إن حفظت وأحصرت فأنا محل ولست محرما، أنا حل من الأرض حيث تحدثني، هذا ما يسمى بالاستراء بالإحرام. ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، يعني الموضع الذي يحل فيه نحر الهدي وهو المكان الذي يتصل فيه، والمقصود به موضع الإحرام، وهذا أقرب إلى يسر الإسلام من أن يقال إن المحل هو أن يواعد رجلا في الحرم ويذبحه له في موعد معين، وهو أيضا نفس ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم لما حصره وأصحابه كفار قريش عن الدخول في الحرم، حلقوا وذبحوا هديهم بها في الحجريه ولم يبعثوا بها إلى الحرم. قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، يقول السيوطي أدوهما بحقوقهما، أدوهما بحقوقهما. وهناك أيضا تفسير آخر، يعني أتموا الحج والعمرة في ثلاثة مغاية في تفسيرها أو أربعة، الأول أداؤهما والإتيان بهما، أداء الحج والعمرة، أداء الإتمام مقصود به الأداء، أتموا يعني الأمر بالأداء، كما قال تعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، يعني أداهن. ومنه أيضا قوله تعالى ثم أتموا الصيام إلى الليل. المذهب الثاني او القول الثاني في تفسيري واتمه يعني اتمامهما بعد الشروع فيهما. فمن احرم بنطق وجب عليه المغي فيه ولا يفسخ. المذهب الثالث اتمامهما ان تحرم بهما من بويرة اهلك. وهذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وقال اسلام الثوري اتمام يعني هذا المقصود به يعني ان تفرد كل واحد منهما بكثرة. واضح؟ واتم الحج والعمرة لله يعني اجعل سفرة واحدة مثلا للحج وسفرة واحدة للعمرة. فهذا هو معنى الاتمام. ان تفرد بين بواية ذلك على كل واحدة تمشي لها سفرا مستقلا. فهذه كرة الاتمام عند بعض العلماء. واضح؟ وهذا دليل لمن فضل الافراد على التمتع والقران. استدلوا من هذا التفسير قالوا اتموا الحج والعمره لله يعني ان تحرموا بهم من جوار ذلك ان تنشئ سفرا مستقلا لكل مسلم. وقالوا ان التمتع فيه جمع النسكين في سفر واحد. جمع النسكين في سفر واحد. واضح؟ وذهبوا الى ان الدم ولذلك يجب على المتمتع دم. لماذا يجبر النقص في عبادته؟ انه بدل ما يسافر لكل نفس. طبعا الان ليس مقام الترجيح. انا اذكر فقط نصيب في التفسير لان هذه الايات بالذات تحتاج كلاما مفصلا جدا في تفسير ايات الاحكام. واضح؟ فاحتج بها ايضا من فضل الافراد على المتمتع على اساس ان المتمتع يتمتع به اللي يوفر على نفسه سفر بدل ما يخطط السفر مرتين مره للعمره ومره للحج يسافر سفره واحده ويضرب عصفورين يعني بحجر واحد فيؤدي الحج والعمره في سفره واحده يؤدي العمره في الاصل والحج ثم يتمتع يبقى في داخل مكه حتى ياتي يوم التروية فيهم بالايه؟ بالحج فيتمتع سفره واحده ويؤدي عمرتين تنزه وتلقى ووفر على نفسه سفرا ومسافه سفر واحد. واضح؟ فلذلك يكون هذا نقص في عبادته يجب بالدم. يجب عليه الدم في حاله التمتع حتى يجبر هذا النقص الذي نفى عن عدم انعدام سفره واحده. واضح؟ وهذا بحث طويل موضوع المفضله بين انواع الحج فليس هو مقصود كلامنا الان. قيل ايضا اتم الحج والعمره في الماء قال سفيان الثوري اتمامهما أن تخرج خاطبا لهما لا لتجارة ولا لغير ذلك. يعني أن تجاري النية فقط لإرادة الحج والعمرة. طبعا مع عدم تحريم التجارة أو زيارة الأقارب أو صلة رحم أو غير ذلك من الأسباب. لكن قال إتمامه أن تخرج خاطبا فقط الحج أو العمرة. وقيل تتم الحج والعمرة لله يعني أدوهما كاملتين ظاهرا وباطنا. يقول السيوطي أتم الحج والعمرة لله أدوهما بحقوقهما فإن أحصرتم منعتم عن إتمامهما بعدو فما استيقظ يعني ما تيسر من الهدي يعني عليكم يعني عليكم أن تذبحوا ما تيسر أو تبدوا ما تيسر وهو سأل أقل شيء سأل ولا تحلقوا رؤوسكم أي لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي محله لا تتحللوا حتى يبلغ الهدي المذكور محله يعني حيث يحل ذبحه وهو مكان الإحصار عند الشافعي المكان الذي أحصر فيه إنسان كما ذكرنا بدلالة فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما أحصر عام الحديبية نحر في نفس الموضع فيذبح فيه بنية التحلل ويفرق على مساكين هذا الموضع ويحلق وبه يحكم التحلل فمن كان منكم مريضا قال به أذى من رأسه أذى كقرن أو صداع فحلق في الإحرام أي علة مرضية أدت إلى أنه يحلق وهو محرم يحلق رأسه وهو محرم ومعروف أن قص الشرع أو إشعار أو حلقه في أثناء الإحرام من محظورات الإحرام والأثر المعروف عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما من ترك شيئا من نسكه أو نسيه فليهلك دما فهنا الآية طبعا أولى أن يستدل بها فمن كان به فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه أي ضرر كوجود القرن مثلا في الشعر ولا علاج مثلا لحم يعني رأسه فيربح و يعني فتدية يعني فعليه فدية من صيام لأنه حلق من صيام يعني ثلاثة أيام أو صدقة بثلاثة آصع من غالب قوت البلد على ستة أي نصف ساعة أو للتكفير واحد من ثلاثة وعرف قليل من حلق غير علم لأنه أغلى بكفارة يعني إذا كان الذي حلق لحب لمرض مثلا وحلق وعلم فدية فكيف من حلق من العظم فهذا أغلى بأن يؤدي هذه الكفارة وكذا من استمتع بغير الحلق كالتقيد والنبت والدهن لعذر من تعطفتان هذه الأشياء المحظورة في الأحرام أيضا عليه فدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم يعني أمنتم العدو بأن ذهب أو لم يكن فمن تمتع أن استمتع بالعمرة يعني بسبب فراغه منها بمحظورات الإحرام إلى الحقد أي إلى الإحرام الجديد لأن يكون أحرم بها في أشهر الجديد يعني التمتع كيف يكون الكفر متمتعا؟ متمتعا يعني يؤدي أولا عمرة في أصل الحج. يؤدي عمرة في أصل الحج يعني من أول شوال وذي الفاتحة طبعا و تسعة الأوائل من ذي الحجة. واضح فيؤدي العمرة ثم يمكث في الحرم ولا يخرج لمسافة قصر. اختلف العلماء يعني إذا خرج متسرا من مكة لو عاد مهلا بالحج فهذا مخرج وليس متمتع لماذا؟ لأن احنا قلنا التمتع لأنه بيتمتع بوفر على سفر فلو انه أدى مثلا عمرة في شوال واضح ثم رجع مثلا إلى مصر ثم أحرى بالحج من مصر وراح أدى الحج هل أنا هذا متمتع؟ فليس هذا متمتع متمتع في المسافر خطر كده بعض العلماء يقولون انه لا يؤخذ تمتعه الا بما اذا عاد الى الميقات الميقات الذي اتى منه او الى اي ميقات من مواقيت المناطق دي او اذا سافر مسافه قصر وهذا اقرب الاقوال وهو مذهب الامام احمد اذا خرج من مكه مسافه قصر فيكون غيره او عاد مهلا بالحج فليس هذا بمتمتع واضح؟ قال الراغبي لا يجب الدم أو بدله في التمتع إلا بأربع فرائض إيقاع العمرة في أصل الحج والتحلل منها فيه يعني أدي عمرة في أصل الحج وتحلل والثاني أن يسمي الحج من سنته يعني لكن إذا أدى العمرة وبعدين ظل مكيتا في مكة لكن حج السنة القادمة هل هذا متمتع؟ لا من أول شيء يؤدي العمرة في أصل الحج ثانيا يسمي بالحج في نفس السنة والثالث ألا يرجع إلى الميقات لإنشاء الحج والرابع ألا يكون من حاضر المسجد الحرام لأن الذي يحلق ثلاثة فقط من حاضره أقصد أهل مكة ليس لهم تمتع أهل مكة ليس لهم تمتع لأن واحد مكي يعيش في مكة وأدى العمرة في أشهر إيه الحج واضح ثم أهل بالحج في يوم التروية هل هذا متمتع؟ لا أهل مكة ليس لهم تمتع قوله تعالى فمن تمتع بالعمرة أي بسبب فراغه من العمرة بمحظورات الإحرام إلى الحج أي إلى الإحرام به بأن يكون أحرم بها في أشهره فلا استيسر من الحج وهو ساكن يذبحها بعد الإحرام به والأفضل أن يذبحها يوم النحر. الحقيقة مش الأفضل هو لابد أن يذبحها في يوم النحر. لقوله تعالى حتى يبلغ الهدي محله، المحل في محل الجمال ومحل مكان. محل مكانين بالنسبة لمن هو في مكة أو المحرم المعتمد محل إيه؟ الحرم ومنها. الحرم منى او في مكه كله يعني منحرم رئيس تحتيه واضح المحل الزماني هو يوم النحر هو يوم النحر هذا هو المحل الزماني الذي يحل فيه بس او يهدي اداء الانعام أن قبل ذلك الوقت الحجاج يقولوا أن جعلين مفيش طعام وكذا ويصبحوا قبل يوم النحر، فهذا الله تعالى عالم لنا وتحر. فمن لم يجد أي من لم يجد الهدية لفصل الهدي عند مستوى فقدها أو فقد ثمنها مثلا، فقيام ثلاثة أيام يعني فعليه قيام ثلاثة أيام في الحج. اختلف متى يقام هذه الأيام الثلاثة، فبعضهم قال في أسر الحج، بعضهم قال بعد الإحرام بالحج، وأقرب الأقوال الله تعالى أعلم أنه يمكن أن يصوم السادس والسابع والثامن. لا نقول في التاسع لأن يوم عرفة، وإذا قام يوم العرفات فيضرب عن الدعاء والدعاء وعن العبادة، يشد الجهد الذي ينزل يوم عرفات، فيصوم الثامن السادس والسابع والثامن في الحج. واضح؟ ولكن الله قال يحرم بالحج، يحرم بالحج ثم يصوم وهو محرم. وقام الدليل على جواز قيام ايام التشريق الثلاثة اللي هي يعني الحادي عشر والثاني عشر والثاني عشر غير يوم العيد، تصوم ثلاثة ايام التشريق، كان الدليل على استثنائها من النهي لمن فقد لمن لم يجد يعني الحج. فصيام ثلاثة ايام في الحج يقول اي في حال الاحرام به، فيجب حينئذ ان يحرم قبل السابع من ذي الحجة، يعني سبعة وتقن عليها، والأفضل قبل الثالث لكراهة قيام يوم عرفة، ولا يجوز صومها أيام التشريق على أصح قول الشافعي. وكان هناك دليل على أن هذا جائز أن يصومها في ثاني وثالث ورابع أيام التشريق. وكفى عاتم إذا رجعتم أي إلى وطنكم أو إلى مكة وغيرها، وقيل إذا ما فرغتم من أعمال الحج، وفيه التفات عن الجينة تلك عشرة كاملة، هذا تأكيد لما قبله فلا عرف لها ليه يعني لتأكيد هذا الحكم. ذلك يعني ذلك الحكم المذكور هو وجود الهدى، أو ذلك هو الصيام على من تمتع لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام، يعني كأن لم يكون على دون مرحلتين من مكة عند الشافعي، فإن كان أهله حاضر المسجد الحرام فلا دم عليه ولا صيام وإن تمتع. يعني مقصود تمتع يعني إن أدى العمرة في أشهر الحج وأدى في الحج في نفس السنة، واضح؟ فهذا إن كان من أهل مكة لا دم عليه، هذا معنى أنه أهل مكة ليس على النبي عليه الصلاة والسلام تمتع، يعني لا يجب عليهم الدم. ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. واتقوا الله اي فيما يامركم به وينهاكم عنه، واعلموا ان الله شديد العقاب. ثم قال تعالى الحج اشهر المعلومات، الحج يعني وقت الحج، اشهر المعلومات وهي شوال وذو القعده واشهر ليالي من ذي الحجه، وقيل كله، يعني هذا هو الامام مالك ان كل ذي الحجه داخل في اشهر الحج، لماذا؟ قال لان اقل الجمع ثلاثه، والايه تقول الحج أشهر الثلاثة ثلاثة مش اثنين، فلذلك قال لها الملك ذو الحجة يدخل فيها يوم. من العلماء من قال لا، يعني ليس عشر من ذو الحجة، بمعنى فمن فرض فيهن، يعني معناها أن يجوز أن معنى أن أشهر الحج أو أوقات الحج التي يجوز فيها أن يعني يبني الإنسان الحج ويشرع في أعمال الحج، فمن فرض فيهن هل يجوز ان يحج الختان في اليوم العاشر من الحجه؟ العاشر هو ايه؟ يوم العيد. هل ممكن واحد يحرم بعد يكون عرفات خلاص؟ الناس انطلقوا من عرفات؟ طبعا لا يمكن. فلذلك اصح المناهج هذا هو من خمس اشهر الحج، هي شوال وذو القعده والتسع من الايه؟ من الحجه. التسع من الحجه الان من التسع يموت الانسان ينشئ نية الحج، لذلك يقول تعالى فمن فرض فيهن الحج، فيهن فهي غرض لإنشاء الحج، فهذا لا يكون إلا من بداية شوال حتى اليوم التاسع من ذي الحجة. فمن فرض على نفسه فيهن الحج يعني للإحرام به فلا رفث يعني لا جماع فيه، ولا فسوق يعني لا معاصي، ولا جدال يعني لا تقام في الحج، بالرفع مع التنوين في الثلاثة، يعني في القراءة فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، أو فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، والمراد النهي. وما تفعل طبعا ظاهره الخبر، لكن المقصود النهي، لا رفث أو لا فسوق أو لا جدال هي ظاهرها الخبر، لكن هل هذا يقع بعد الشهر؟ لا يقع بذلك حق الحج، يقع بذلك. فالمقصود هنا النهي، النهي إذا ليكم به وما تفعله من خير يعلمه الله فيجازيكم به. ونزل في أهل اليمن وكانوا يحجون بلا جاز، فكانوا يكونون كلا على الناس، يتفقلون على الناس لأنهم ما يعني يجعلون أنهم متوكلون ويأخذون الحج بدون جاز. وتزودوا يعني ما يبلغكم لسفركم، فإن خير الجاز التقوى. قيل هنا التقوى ما يتقى به سؤال الناس، خير الجاز التقوى، قيل التقوى يعني الجاز أو ما الذي يقيك أن تسأل الناس أو تتقن عليهم، ما يتقى به سؤال الناس وغيره. واتقون يا أولي الألباب، يعني يا ذوي الوقور، ليس عليكم جناح أن تبتغوا، يعني في أن تبتغوا أي تطلبوا فضلا أي رزقا من ربكم بالتجارة في الحج. نزل رفقا من مثل رباحته من الناس، بعض الناس كانوا يتحملون من التجارة في الحج، فنزلت هذه الآية لإباحة ذلك، ليس عليكم جناح، هذه الصيغة تفيد الإباحة. أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم أي دفعتم من عرفات، يعني بعد الوقوف بها، فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فاذكروا الله يعني بعد المبيت بمزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام بالتلبية والتهليل والدعاء. قيل المشعر الحرام هو جبل في آخر المزدلفة يقال له قبحة، ومما يوصف له أن أغلب الناس لا يلتفتون إلى أن هناك رقصة أخرى غير رقصة عرفات، يعني رقصة عرفات كل الناس يهتمون بها، أما رقصة المزدلفة فينظر من يهتم بها من الحجاج، وهي رقصة تكون بعد يعني صلاة الفجر يعني مبكرا جدا بقدر المستطاع، يستيقظ يصلي الفجر مبكرا ثم يستقبل القبلة ويظل واقفا يدعو حتى إذا أسفر جدا، يعني ينتشر الضوء وتكاد الشمس نصف الشمس يخرج، حينئذ يتجه إلى منى لظل الجنة على العقبة الكبرى. فهذه الوقفة أيضا من المواضع المباركة في الحج التي يغفل عنها أكثر الناس، فهناك وقفة في المزدلفة أيضا كما أن في عرفات وقوفا. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم وقف به يذكر الله ويدعو حتى أسفر جدا، رواه مسلم. واذكروه كما هداكم، يعني لمعالم دينه ومناسك حجه، والكف هنا للتعليل، واذكروه كما هداكم يعني لأنه هداكم للتعليل. وإن كنتم من قبله يعني من قبل هداه لمن الضالين، يعني عن هذه الشرائع. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، ثم أفيضوا يا قريش، وهو عام لجميع من حج، من حيث أفاض الناس يعني من عرفة، يعني تقفوا بها معهم، وكانوا يقفون بالمزدلفة الترفع عن الوقوف معهم. وثم للترفيه في الذكر واستغفروا الله يعني من ذنوبكم إن الله غفور رحيم، أي غفور للمؤمنين رحيم بهم مع ضيق الوقت، لكن هنا وقت لابد منها في الحقيقة في تفسير هذه الآيات. قوله تبارك وتعالى ليس عليكم جناح أن تجتنبوا فضلا من ربكم فإذا أخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيروا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. حقيقة الأفراد هنا أما الإفاضة هنا ليست من المزدلفة، الإفاضة هنا من عرفات، الإفاضة هنا من عرفات وليست من المزدلفة، مع أن سياق الكلام وهذا الذي ذهب من السيوطي أن الإفاضة من المزدلفة وأن من ثم بالتفصيل يعني أولا ثم فإذا ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. التأثير الطبيعي هو ما قاله السيوط إن أفيضوا ثم هنا من إيه؟ بالتأثير معنى عصراء الفقه ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس معنى أن أفيضوا من أينما من مزدلفة الأخرى أن أفيضوا هنا من عرفات وأن ثم هنا ليست للطرارات بل هي للتفارق بين الإفاضتين بين الإفاضة من عرفات والإفاضة من مزدلفة. يقول القراطني ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس حتى يعني يتضح لنا هذا الأمر كما يكون السبب أو يعني المعنى المقصود من هذه الآية هذا يعني يبرز لنا هذا التفسير. أفيضوا من حيث أفاض الناس يعني من عرفات لا من المنتجات في الخطاب والجهاد إلا أنك فقط هنا أفيضوا الأمر موجه إلى من؟ موجه إلى بعض الناس قال انهم وجهوا الى قريش بالذات قريش لان قريشا كانوا يترفعون على الناس ويتعاملون عليهم كانوا يتكبر على الناس في الجاهليه ويتعالى عليهم طبعا يعتدون لانفسهم يقول نحن اهل وحرم الله ونحن خدم الكعبه هذا فرق عظيم فيترفعون عنه ان يخرجوا مع الناس من عرفات اعتدادا بحرمه الحرم وكانوا يسمون الايه الحمر نعم. يقول في الخطاب والذهاب احدهما انه لقريش وذلك مما كانوا عليه من الترفع على الناس والتعالي عليهم وتعظمهم عن ان يساووهم في الموقف. ازاي قريش تقف مع اتباع العرب الثلاثيه في عرفات وكان يقول نحن اهل الله وسكان حرم يعني سكان حرم فلا نخرج منه فيقفون بذنب بالمزدلفة وسائر الناس بعرفات. وقد راى البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت قريش ومن دان دينها يقفون بالمزدلفة وكانوا يسمون الحمى وكان سائر العرب يقفون بعرفات فلما جاء الاسلام امر الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها كذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث أفاض الناس. من أين كان يفيض الناس؟ فهذا إبطال لما كان يفعله الحمص في الجاهلية من امتناعهم المخلول لعرفات وكان يسيرون على الخط المزدلفة كما كما السبب. فلذلك هذه الآية تبطل هذه السنة الجاهلية من الحمص تفرق في قريش. واضح؟ فأفيض من حيث أفاض الناس يعني أنتم وسائر الناس سواء. ما هو الذي كانوا يتميزون به؟ انهم كانوا لا يخرجون العرفات فاراد الله هنا ان يبطل ذلك بقوله افيضوا من حيث افاض الناس يعني من عرفه ولذلك قلنا ان ثم هنا ليست لترتيب الافعال نفسها ولكن لترتيب ايه التفاوت بين الافاضتين اي نعم. فلما جاء الاسلام امر الله نبيه ان ياتي عرفات ثم يقف بها ثم يفيض منها فذلك قوله تعالى ثم افيضوا من حيث افاض الناس. القول الثاني ان قوله ثم افيضوا امر لجميع الناس ان يفيضوا من حيث افاض الناس والمقصود بالناس هنا ابراهيم عليه السلام. الناس يعني ابراهيم عليه السلام باعتبار ان يعني ان ابراهيم عليه السلام يمثل الصوره المجتمعه او الكامله المختصه بالانسانيه على سبيل النص لابراهيم عليه السلام لان الواحد قد يسمى باسم الجماعه تنبيها على انه يقوم مقامه في الحكم ويقول الشاعر وليس على الله بمستبعد ان يجمع العالم في واحده. وعلى هذا قال ان ابراهيم كان امه قانتا لله حديثا كان امه فاصبح على ابراهيم واحد امه فلذلك قالوا ان الناس هنا من حيث أفاض الناس يعني من حيث أفاض إبراهيم عليه السلام. فإن قيل لا معنى ثم فإنها تستلزم صلاحية السيء عن نفسه سواء عطف على مجموع الشرط والجزاء او الجزاء فقط. فالجواب ان كلمه ثم ليست للتراخي بل مستعاره للتفاوت بين الاطارتين، اي الاطاره من عرفات والاطاره من مزدلفه. واثبات البعد بينهما بان احدهما صلاة والاخر خطا. الاطاره من عرفات صلاة والاطاره من مزدلفه خطا على النحو الذي كان يفتنه قريش. قال فالتجاني لما كان المقصود من قوله تعالى ثم أفيض من حيث أصاب الناس، الماء مقطع به كان معناه ثم لا تفيض من مزدلفة، ثم لا تفيض من مزدلفة ولكن أفيض من عرفة من حيث أصاب الناس، واضح. والمقصود من إعراب كلمة ثم التفاوت بين الإصابتين في الرتبة، لأن إحداهما خطأ والأخرى خطأ. وأجاب بعضهم بأن ثم بمعنى الواو وأتيب بمعنى الواو. واستغفروا الله يعني عما سلف من المعاصي إن الله غفور رحيم. وكثيرا ما يأمر الله سبحانه وتعالى في نهاية العبادات بالاستغفار وبذكره كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان إذا فرغ من الصلاة استغفر ربه ثلاثة